هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: أوصياء الرحمن. مشى الذباب المتراكم على يديه للمرة العاشرة، وربما العشرين، أو لعلها المئة، أو حتى المئتين. من أين له أن يدري؟ فالذباب يلاحقه أن ذهب، وإن غطى يديه المخددة بالجروح. أجل، لقد أصبح الذباب جزءا من حياته، يعيشه ولا يكاد يفارقه، وهو وإن لم يألفه فإنه لم يعد يضيق به كثيرا. ربما اعتبره رفيقا أو خليطا، لا يسمع منه على الأقل ما يؤذيه إلا طنينا خفيفا، فليطن له ما شاء ما دام لا يجيد النطق بالكلمات الآدمية الجارحة، ولا يعرف أن يقابله بوجه عابس مكفهر. أما نظراءه الآدميون فلم يعد يطمع في أحد أن يقترب منه أو يحفل به، فضلا أن يهش لمقدمه أو يبش في وجهه. فتلك أمنية صعبة المنال. اللهم إلا نفر من الأصحاب ممن ابتلوا ببلائه. بلاء، وأي بلاء، يصيب الأصحاء الهلع لمجرد سماع اسمه، فيرددون مستعيذين: جذام، العياذ بالله، العياذ بالله. ابتسم بمرارة وقال: وأنت ما الذي يهمك؟ فأنت سعيد وستبقى سعيدة. أضاف بتهكم: اسم على مسمى. وأردف وقد طاب له أسلوب التهكم: أجل، سعادة لا يشاركك فيها إلا نفر قليل من الأصحاب السعداء على شاكلته وجمهور الذباب الغفير. سعيد، سعيد، صح من أفكاره على صوت أحد أصحابه مارا بقربه وهو يقول: لا تنس موعد الغداء على الساقية. لوح له بيده دون أن يفوها بكلام. جمعهم المرض، وألف بين قلوبهم الفقر، وبعدهم عن معاشرة الناس، ابتلاؤهم بالاثنين معا. على قارعة الطريق يجتمعون، يأكلون، يتسامرون، يضحكون، يبكون، يحلمون، ثم يفترقون كل لحال سبيله. بسطوا خوانهم على ضفة ساقية صغيرة وجلسوا يثرثرون بانتظار رفيقهم الذي راح يسخن كسيرات خبز قليلة حصل عليها بمهارته الخاصة. الأدام الوحيد الذي لا يجدون غيره غالبا وضعوه وسط الخوان، تركوه على حاله دون تسخين، فهو لا يحتاج لذلك، كما لم يحتاج إلى مهارة خاصة لنيله، مجرد غرفة من ماء الساقية المجاورة. وضع الرفيق كسيرات الخبز على الخوان، وأقبل الجميع يلتهمونها بشهية، متنددين على مائدتهم الملكية الدسمة. نهض أحدهم فجأة ملقيا كسيرة الخبز التي في يده على الخوان وهو يقول: أهلا بك يا ابن رسول الله. التفت الآخرون إلى حيث جلس رجل بهي الطلعة وقور على ظهر دابته، والابتسامة المتألقة تضيء وجهه. نهض الجميع محيين الرجل باحترام، وهو يرد عليهم باحتفاء وحرارة. أشار سعيد إلى الخوان وقال: أتكرمنا يا ابن رسول الله بمشاركتنا طعامنا؟ نزل الرجل عن ذابته وقال: أما لولا أني صائم لفعلت. أقبل عليهم مبتسما واتخذ له مكانا بينهم، ثم راح يشاركهم الحديث. وبعد مضي بعض الوقت نهض طالبا إجابة دعوته لتناول الطعام عنده غدا، ثم ودعهم وانصرف. قال أحدهم متفكها: ضمنتم غذاء دسما. وعلق الآخر: ومن بيت الرسالة، لا من فيه ولا أذى. ولكز الثالث الذي يليه بكوعه قائلا: ما لك لا تفوه بشيء. بدا سعيد كمن يغالب عواطفه، فأطلق زفرة ثم قال: الناس يتجنبون مجالستنا ومخالطتنا خشية أن نصيبهم بعدوى، فيما يدعون علي بن الحسين إلى بيته؟ رد رفيقه: هؤلاء يا صاحبي فيض من نبع واحد، مع ذلك النبع الصافي المتحدر من الأعالي، صاحب الخلق العظيم المبعوث رحمة للعالمين. علق الآخر: فليس باطلا أن دعي زين العباد. إلى أين أنت ذاهب يا مبارك؟ قال ذلك نجم وقد رأى صاحبه يتعجل الخروج: أنا ذاهب إلى حيث أبتاع بعض الحاجيات من السوق، فلدينا اليوم ضيوف كرام. تساءل نجم بشيء من الفضول: ومن هم؟ رد مبارك باستنكار: ومن أين لي أن أعرف؟ كيف؟ ألم تقل إنهم كرام و... لا أدري يا نجم، هكذا ظننت، لأن الإمام أوصانا أن نصنع غذاء وأن نتنوق فيه ونجوده لضيوفه. استلفت نجم العبارة فارتفع حاجباه دهشة دون أن ينطق، فيما انطلق مبارك في مهمته. عاد نجم يتابع عمله في تنظيف البيت، وقبل أن يمضي عليه مزيد وقت تكاسل فألقى المكسحة أي المكنسة وجلس. يا نجم، جاءه صوت الإمام هادئا لكنه واضح النبرات، فتململ في مكانه متفاقلا عن النهوض دون أن ينبس بشفه. ومرت دقائق أخرى فتكرر النداء. شعر نجم بشيء من تأنيب الضمير، إلا أنه لم يبد حراكا كما ظل ملتزما الصمت. وما انطلق الصوت مسامعه ثالثة حتى هب وهو يقول: نعم يا ابن رسول الله. رد عليه الإمام وفي صوته رنة عتاب: يا بني، أما سمعت صوتي؟ شعر بالحرج فقال متلعثما: بلى. قال الإمام مطلقا: فما بالك لم تجبني؟ رد نجم وقد بان عليه الحياء: أمنتك. تألق وجه الإمام بالنور وهو يرمق السماء ويقول: الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني. أما نجم أن يعتذر، إلا أن الطلقات التي توالت على باب البيت أنقذته من موقفه الصعب، فانطلق مهرولا صوب الباب. فتح الباب وتوقف ذاهلا كتمثال من حجر لا يبدي حراكا، وسمع صوت الإمام من ورائه مرحبا ثم يدعوه إلى إفساح الطريق للضيوف. تنحى جانبا دون أن يفارقه الذهول بعد، متسائلا مع نفسه بتعجب: أهؤلاء هم الضيوف؟ الجذام الذين طالما رآهم على قارعة الطريق؟ دفع الباب ليغلقه، فأدهمه صوت صاحبه عائدا وهو يقول: انتظر. دخل مبارك مثقل اليدين ينوء بحمل ما اشتراه، فاندفع إليه قائلا: لقد جاء الضيوف الساعة. أجاب مبارك لاهثا: كنت أسير خلفهم، احمل عني بعض المتاع. رد وكأنه لم يسمع رد صاحبه: أنت لا تدري، إنهم المجذومون، هؤلاء الذين. صاح به مبارك: صح، لا يسمعنك أحد. ثم تابع وهو يضع المتاع على الأرض: أنت غلام حديث عهد بهذا البيت يا ناجم، إن أهله لا يقاسون بأحد. أتحسب أن الإمام كبعض هؤلاء الأشراف من الناس لا يؤم داره إلا علية القوم وكبارهم؟ كلا يا صاحبي، إن هذا البيت مأوى لمن لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة. بان التأثر في صوت مبارك وهو يضيف: فإذا ما كان الناس ينبذون هؤلاء فهو يحتضنهم ويحيطهم برعايته، وإذا ما رأيت الناس يزدرئون الخادم والعبد فهو يواقره. تابع مبارك بصوت متهدج: إنهم بارقة أمل جعلها الله لذوي القلوب المكلومة المحرومة من العطف والحنان. وكمن استدرك أضاف عجلا: لقد غلبنا الوقت، عجل يا ناجم، عجل. اختر بين أن تفسد اللحم أو تسجر التنور. انشغل الرجلان بإعداد الطعام، وتلاحقت خطواتهما وهما يتواثبان هنا وهناك، وشيئا فشيئا امتلأ المكان برائحة الشواء، وبدأت مرحلة تقديم الطعام. استخرج نجم السفود، وهو قضيب من حديد يشوى عليه اللحم، من التنور، وأقبل به مهرولا. وفجأة دوى صراخ طفل مرتاع، اندفع مبارك نحو مصدر الصوت. كما خرج الإمام من غرفة الضيوف ووقف الاثنان عاجزين أمام مشهد مأساوي، كان الصغير يفحص بقدميه بشكل وان ضعيف، مودعا آخر نصيب له من الحياة. وعلى مسافة قدم واحدة سقط السفود الثقيل متوهجا بالحرارة، فيما وقف نجم مصفر الوجه مشلول الحركة مضطربا. ألقى الإمام نظرة إلى جسد ولده الصغير وقد سكنت حركته، ثم دنا من نجم كاتما مشاعره وقال: أنت حر. وأردف كمن يلاقنه العذر: فأنت لم تتعمد. ساد البيت الهدوء من جديد، وتكتم الجميع على النبأ الحزين، حتى إذا ما تناول الضيوف طعامهم ثم غادروا الدار خيمت أجواء الحزن قبل أن يخرج الجثمان الصغير مشيعا نحو مثواه الأخير.